السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قاليباف ونظيره الروسي يشددان على التعاون المشترك بين إيران وروسيا في جميع المجالات. طهران تؤكد أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية سيواجه برد حاسم. عشرة المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية زيادة الإنتاج في المجالات الطبية، مشيرا إلى أن صناعة أكثر من 90% من الأدوية والمعدات الطبية محليا. جاء ذلك بكلمة له في مهرجان الرازي لأبحاث العلوم الطبية، أعرب فيها عن تقديره لجهود الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مشيدا بكفاءة العلماء الإيرانيين في مجال إنتاج اللقاحات في العالم. وبشأن حدائق العلوم والتكنولوجيا، وصف الرئيس إبراهيم رئيسي هذه المؤسسات بالمهمة، مضيفا أن الكثير من رؤساء الدول قاموا بزيارتها بهدف الاطلاع على التطور العلمي الذي تشهده الجمهورية الإسلامية. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن هناك تحديات أبرزها الحظر على روسيا وإيران، ما يدعو إلى القيام بالمزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين. قاليباف ولدى استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في طهران شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملفات النفط والغاز والاستثمار، إضافة إلى مشروع الشمال والجنوب، موضحا أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين طهران وموسكو تستوجب استثمار الفرص. من جانبه صرح فولودين أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة على مستوى العلاقات البرلمانية للجانبين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن انتهجت سياسات معادية ضد إيران وشعبها طيلة 43 عاما، وأن الحظر الأمريكي الأحادي تسبب بخسائر كبيرة جدا لها. وحول مفاوضات رفع الحظر عن إيران، قال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، مؤكدا أن القضية النووية تتضمن مصالح إيران والدول الأوروبية. واعتبر كنعاني قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية بأنه غير عقلاني، مؤكدا أن أي سلوك معاد لهذه القوة يعتبر عداء للأمن القومي الإيراني وسيواجه برد حازم. رفع مستوطنون صهاينة العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه بتأمين من شرطة الاحتلال. واقتحم أكثر من 200 مستوطن باحات الأقصى، بينهم طلاب يهود، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، فيما أدى بعض المستوطنين طقوسا تلمودية في باحات المسجد تزامنا مع التضييق على المصلين الفلسطينيين. وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل المسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الساعات 24 الماضية شهدت في الضفة الغربية 15 عملا مقاوما تراوح بين إطلاق نار وعبوات ناسفة واشتباكات مع القوات الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوى أمن 15 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، 24 ساعة على مساحة الضفة الغربية يعني إرهاقا للاحتلال الإسرائيلي ولجنوده، وهو الأمر الذي دفع أحد القادة الإسرائيليين الكبار ليعترف بأن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو. حتى قوات الاحتياط التي تنتشر في الضفة الغربية أصبحت منهكة مما يحدث. 15 عملا مقاوما توزعت على مساحة الضفة الغربية، من بينها 4 عمليات إطلاق نار و3 عبوات ناسفة وعبوة حارقة و4 مستوطنين أصيبوا وحالة تصد للمستوطنين و6 مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال. ما يحدث هو حرب استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل في الضفة الغربية ليل نهار في محاولة لإخضاع المقاومة الفلسطينية، سواء بالاعتقال أو المداهمات أو حتى بالقتل في بعض الأحيان. لكن رغم ذلك تبقى الأمور بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي جد معقدة. استمرار هذا الوضع بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يبدو هو السيناريو الأسوأ لإدراك الاحتلال أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بل قد تذهب نحو الأسوأ وهو الانتفاضة الشعبية، سواء كانت مسلحة أو غير ذلك، لأن مثل هذه الانتفاضة تحتاج إلى الضخ بقوات كبيرة إلى الضفة الغربية، وقد يدخل قطاع غزة بما فيه من قوى مقاومة على الخط، وساعتها ستكون الأمور في غاية الصعوبة. أضف إلى إمكانية أن تمتد ألسنة اللهب إلى الداخل الفلسطيني، وساعتها سيكون الجيش وقوى الأمن الإسرائيلية جميعها مضطرة لأن تشترك في المواجهة. وعليه المعركة في الضفة الغربية متعبة للاحتلال من عدة اتجاهات، لقربها من الداخل الفلسطيني ولامتدادها على طول ما يسميه الاحتلال الخط الأخضر، والأهم أنها تتعلق بمنطقة جغرافية واسعة يحتاج الاحتلال إلى عشرات آلاف من الجنود للسيطرة عليها.
اتهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ألمانيا بالوقوف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية. وفي المقابل صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها مستعدة للسماح لبولندا بتزويد كييف بدبابات ليوبارد لاستخدامها في الحرب ضد روسيا. وللمزيد حول تعويق ألمانيا لمبادرات الاتحاد الأوروبي لإرسال دبابات لأوكرانيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عتاب أوروبي صريح لألمانيا على لسان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي اتهم ألمانيا بالوقوف ضد مبادرات الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة. وقال بوريل إن أوكرانيا تحتاج إلى إمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل ما مجموعه 50 مليار يورو لصالح أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية. من جهتها أعلنت برلين استعدادها للسماح لبولندا بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها لن تقف في طريق إرسال الدبابات إذا طرح عليها الأمر، لعلمها بمدى أهمية هذه الدبابات. تصريحات بيربوك جاءت بعد قمة ألمانية فرنسية في باريس، قال بعدها المستشار الألماني أولاف شولتز إن القرارات المستقبلية بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا ستتخذ بالتنسيق مع الحلفاء بينهم الولايات المتحدة.
أوكرانيا يجب أن تعلم أننا لن نتخلى عنها، سنواصل مساعدتها، ولكن لدينا مبدأ أعتقد أنه مهم للغاية، نحن نعمل معا ونتشاور.
ميدانيا أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي في مقاطعة دونيتسك أن القوات الروسية استولت على بلدة كليفيشكا بالقرب من أرتيموفيسك التابعة لإقليم دونيتسك شرقية أوكرانيا. كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجموعة فاغنر أن البلدة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، ووصفت قيادة قوات فاغنر بلدة كليفيشكا بالضاحية المهمة من ضواحي أرتيموفيسك. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأسبوع الماضي الاستيلاء على مدينة سوليدار التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وقالت الوزارة إن هذا يسمح بقطع الإمداد عن القوات الأوكرانية في أرتيموفيسك ثم تطويقها.
أعلنت موسكو أن التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز أتاكيمز بعيدة المدى ما هي إلا عنصر من عناصر الحرب النفسية. واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن التصعيد مسار خطر ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة، وأضاف أن خصوم روسيا يواصلون رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق، وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم تدميرها. وكانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية ذكرت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي طلب من نظيره الأمريكي جو بايدن صواريخ أتاكمز ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر. قال موقع المونيتور الإخباري الدولي إن الإعلان للسلطات السعودية عن تغيير سياسة منح المساعدات المالية لبعض الدول العربية والإسلامية يرمي إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي كأداة سياسية لفرض مصالحها في تلك الدول.
السلطات السعودية وسياسة الابتزاز تحت ستار المساعدات الإنمائية للدول الأخرى بحثا عن النفوذ الاقتصادي كأداة سياسية للتحكم بالدول لفرض مصالحها فيها، هذا ما قرأ من وراء إعلانها تغيير سياسة المنح المالية للدول العربية والإسلامية بحسب موقع مونيتور الدولي. ومن باب آخر فإنه يستهدف تهدئة قلق السعوديين الذين يرون أن مواردهم المالية تذهب إلى الخارج بينما يطلب منهم دفع الضرائب باستمرار، وهذا ما أكدته كريستيان سميث ديوان الباحثة في معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن.
أعتقد أن السعودية مدركة تماما للطريقة التي يمكنها بها استخدام نفوذها الاقتصادي كأداة سياسية لفرض مصالحها، ولا نتوقع منها التخلي تماما عن ذلك من خلال العمل مع الكيانات العالمية.
وفي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الرياض كانت تقدم المساعدات بلا شروط، لكنها من الآن ستطلب إصلاحات من الدول المتلقية لتلك المنح. ويقول الموقع أن السعودية يبدو أنها تعيد النظر في كيفية تصور ناخبيها لها على المسرح العالمي، لكن السعودية تنفرد عن السرب وستكون أكثر تشككا قبل منح المساعدات وغيابها عن اللقاء الأخير في أبوظبي والذي جمع قادة الإمارات وقطر والبحرين ومصر والأردن يدل على هذا الأمر. المملكة وحسب المتابعين منذ عام 2022 انتقلت من منح المساعدات المالية إلى متابعة الاستثمارات التي قد تحقق لها عوائد سياسية أكثر، فأعلنت قبل أيام أنها ستزيد استثماراتها في باكستان والأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان. هذه المشروطية التي هي بمثابة المقايضة ستفتح الباب لمزيد من التنسيق مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن الأهداف رهن بالمستقبل.
عفى رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني محافظ البنك المركزي من منصبه. وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن السوداني كلف علي العلاق بإدارة البنك بالوكالة بدلا من مصطفى مخيف. كما قرر السوداني أيضا حالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي على التقاعد وتكليف بلال الحمداني لإدارة إضافة إلى مهامه. ويشهد العراق في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ووصل إلى 170 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بعد أن كان 148 ألفا لكل 100 دولار. قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد أن أكدت على موقفها بشأن الخلافات مع مجلس الأمة. وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة وأداء الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد اليمين الدستورية. ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين خاصة المالية منها والتي يريد مجلس الوزراء تأجيلها، وطلب البرلمان استجواب وزيري المالية وشؤون مجلس الوزراء. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قاليباف ونظيره الروسي يشددان على التعاون المشترك بين إيران وروسيا في جميع المجالات. طهران تؤكد أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية سيواجه برد حاسم. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير البشر سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن صفات المتقين كما رويت عن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمام المتقين. يبدأ إمام المتقين عليه السلام بذكر الصفة الأولى من صفات المتقين فيقول سلام الله عليه: منطقهم الصواب. المنطق هو ما يقوله الإنسان ويتكلم به. في هذه الجملة وفي هذا الوصف التركيز على فضيلة العدل المتعلقة باللسان، فاللسان العادل هو الذي ينطق بالصواب، يتكلم بالكلام الصائب الحق ويخرج عن الكلام الباطل. المتقون يتكلمون كما يتكلم سائر الناس، لكنهم يرسمون لأنفسهم سقفا لا يتجاوزونه، فهم مع الصواب دائما وأبدا. أيها الإخوة والأخوات، الكلام منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب. التقي لا يكذب. نعم، هنالك موارد قد استثناها الفقهاء فأجازوا فيها الكذب لمصالح ترسم في المجالات الفقهية، لكن في المبدأ العام الكذب باطل، والتقي الذي يخاف الله سبحانه ويحب الله سبحانه لا يقول الكذب، بل يكون منطقه صادقا دائما. فلا يقول الكذب مثلا في معاملاته مع الناس، إن كان بائعا لا يكذب، فلا يقول مثلا إن رأس مال هذا الشيء كذا بينما رأس ماله أقل. لا يكذب في صناعته فيقول إني صنعته من مادة كذا وهو صنعه من مادة أخرى. لا يكذب في أي معاملة، لا في وظيفة لا في مدرسة ولا في مؤسسة، فلا يقول غبت اليوم عن عملي لأني كنت مريضا، ويأتي بتبرير من طبيب ويكون المرض والتقرير كاذبين. التقي لا يكذب، التقي يقول الصواب، والصواب هو الصدق. هذا أولا. ثانيا، ليس كل صدق مما يقال. أيها الإخوة والأخوات، نحن نجتنب الكذب قطعا، أما الصدق فليس كل كلام صادق مما يقال. مثلا التقي لا يدخل فيما لا ينبغي أن يقال، لا يتدخل فيما لا يعنيه. مثلا من يتدخل فيما لا يعنيه لا يكون متحليا بوصف من أوصاف المتقين. أيضا التقي عندما يتحدث ويكون حديثه صادقا لا يقوله دائما، فهناك مثلا الغيبة. بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يقولون عن غيرهم صفات ليست صحيحة، فهذا كذب، لكنهم يقولون كلاما صادقا إلا أنه عيب مستور، فهذا غيبة. صحيح أنه صادق إلا أنه حرام لأنه غيبة، وغيبة المؤمن من الكبائر. التقي يجتنب القول المحرم. أما حجة أن هذا الكلام صحيح، هذا لا يبرر أن نقوله. من الأمثلة أيضا النميمة. مثلا يأتي إنسان يقول لآخر: فلان قال عنك كذا وكذا، فيختلف هذا الإنسان مع ذاك، يقع بينهما الخلاف. هذا الكلام وإن كان صادقا في نفسه إلا أنه حرام لأنه نميمة، ولا يجوز لي أن أقول ما يوقع المشكلة وما يؤدي إلى الاختلاف بين المؤمنين. إذن منطقهم الصواب لا يعني أنهم يقولون الصدق فقط، بل يضعون الكلام في مواضعه، وهنالك موارد يحسن السكوت عندها، فإذا تكلم الإنسان فيها لا يكون صائبا. فمن لا يضع كلامه في موضعه المناسب ومن يقول كلاما في غير موضعه فهو إنسان تخلى عن صفة من صفات المتقين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على ألسنتكم في كل مواقعكم. عندما نتحدث مع أبنائنا وبناتنا قد نقول قولا يغضب الله سبحانه علينا، فانتبهوا لألسنتكم. سأعطي المثال الأخير حول هذا الجانب. مثلا أراد أب أو أم أن يخرجا في نزهة ما أو في زيارة ما أو في سياحة ما، وكانا يريدان أو كان أحدهما يريد أن يخرج إلى زيارة ولا يريد أن يخرج أولاده معه، فيسأل الأبناء مثلا: يا والدي أو يا والدتي، هل تأخذونني معكما؟ الأب يقول مثلا: لا، لكنني عندما أرجع إلى البيت سأحضر لك الحلوى أو أحضر لك هدية ما. وكان هذا الإنسان بينه وبين نفسه لا يريد أن يفي لابنه بما وعده به. هذا كلام، هذا منطق، لكنه ليس منطقا صائبا، هذا كذب أو خلف بالوعد، وهو حرام ومن الكبائر. انتبه لنفسك قبل أن تعد غيرك وأنت تريد أن تخلف، انتبه إلى أن هناك من يراقبك. أيها الإخوة والأخوات، لأجلي ولأجلكم، لأجلنا، علينا ألا نتحدث إلا صوابا، وإلا فالعاقبة ستكون سيئة، فكل كلمة تخرج منا سنحاسب عليها، وكم من كلمة سيئة قد خرجت سيكون حسابنا كبيرا. أدعو الله سبحانه ألا نتكلم إلا بالصواب بما يرضي الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم ورحمنا الله جميعا وعافاكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إرادة الله وحكمة الله لا اختياري، إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري، مأوى ومنجى. لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض، عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري. أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وفقنا وإياكم لتعلم أحكام الله والعمل بها إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الحلقة ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج برنامج استفتاءات. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟ ربما هنا السؤال عن السلاسل الفضية أو كانت أم ذهبية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل
محمد.
إذا كانت هذه السلاسل من الذهب، نعم، فلا يجوز لبسها بالنسبة للرجل، باعتبار أنه من المحرمات على الرجل لبس الذهب، نعم، سواء كان سلسلة أو خاتم أو سوار أو أقراط. بالنتيجة الذهب بأي شكل من الأشكال يحرم لبسه على الرجل، حتى على نحو التعليق في ثيابه. لاحظ، يعلقه في ثيابه لأجل الزينة، عليه أن يتجنبه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، إذا كانت هذه السلسلة من مختصات النساء، هناك بعض السلاسل لا تلبسها إلا النساء، فلا يجوز أيضا للرجل أن يلبسها، لأنها من باب تشبه الرجال بالنساء. هذا أمر أيضا مهم، بغض النظر عن جنس ماذا؟ عن جنس هذه السلسلة، سواء كان من الذهب، من الفضة، من البلاتين، أو من أي معدن آخر، حتى ولو كانت من البلاستيك كما يقال. فما دام هي مختصة بالنساء ومعروف أنه يتزين بها النساء، فليس للرجل أن يتزين بها. أما إذا كانت السلسلة ليست من الذهب وليس مختصة بالنساء، فيجوز في مثل هذه الحالة للرجل أن يلبسها، كما هو بعض الشباب على سبيل المثال يلبس سلسلة فيها سيف ذي الفقار على سبيل المثال، أو فيها مثلا صورة الكعبة، نعم، أو ما شابه ذلك من السلاسل الفضية أو البلاتينية، وهي ليست من مختصات النساء، فهنا يجوز لبسها ولا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تتعلم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصص لتعليم السياقة، علما بأن هذه المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟
بالنسبة إلى تعلم السياقة على يد الأجنبي، فمما لا شك فيه أنه جائز، لكن بشرط أن تأمن المرأة من الوقوع في المفاسد، وأن لا يتحقق عنوان الخلوة التامة، يعني بحيث أنه يختلي بها في السيارة أو في مكان ما بعنوان تعليم السياقة، بحيث لا يراهم أحد.
نعم.
هذا مما لا شك فيه أنه ماذا؟ أنه محرم. أما إذا كان لا في مكان عام لتعليم السياقة، وهي تحافظ على حجابها وتأمن الوقوع من الوقوع في المفاسد، فهنا يجوز أن يعلمها. وإذا كان معها في السيارة لوحده وإن كان في معرض النظر الآخرين، الأفضل أن يكون معها شخص ثالث من النساء أو من الرجال أو من أرحامها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر قول: خلال بعض الدروس في كلية الاقتصاد يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي ومقايسة طرق استحصال الربا إلى التجارة والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس وحكم أخذ الأجرة عليه؟
إذا كان مجرد التعليم والتعلم فهذا مما لا إشكال فيه.
نعم،
التعليم والتعلم مسألة جدا طبيعية، يتعلم الطالب الذي يدرس في كلية الاقتصاد طرق استحصال الربا والأمور الأخرى التي فيها كلام عن الربا وتتكلم عن الربا، لأن نفس التعليم والتعلم جائز لا إشكال فيه. والمسألة ليست مثل السحر كما يقال. نعم، السحر لا يجوز تعليمه ولا يجوز ماذا؟ تعلمه. أما هذه المسائل الاقتصادية يجوز للطالب أن يتعلمها ويجوز للمعلم أن يدرسها. نعم، لا يجوز له العمل بها، العمل بها غير جائز وهو حرام. أما نفس المعرفة والتعلم فلا إشكال فيه.
ربما يعني طالب الاقتصاد في الجامعة يجب أن يتعرف على،
لعله يحتاج إلى أنه يخلص الناس من الربا، لعله هكذا إذا كان بهذا الشكل لعله يكون مستحبا، أو لعله يصل إلى الدرجة الواجبة كما يقال. إذا كان من باب دفع الحرام وتعليم الناس ما يدفع عنهم ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل الختان واجب؟
الختان، أولا الختان من علامات المسلم كما هو معروف.
نعم،
والمسلم يجب عليه أن يختن ولده إن ولد.
نعم،
فلو أن الأب قصر في ختان الولد وأن لا يؤخره عن اليوم السابع كما هو معروف من ضمن المستحبات للوليد أن يختن في اليوم السابع، فلو أن الأب أخر ولده ولم يختنه حتى بلغه، فهنا يجب على الولد أن يختن نفسه. يجب عليه أن يختن
نفسه.
ومن ضمن الأمور المهمة عندنا بعض الواجبات المهمة التي تتوقف صحتها على الختان، ومن ضمن تلك الواجبات هو الطواف، طواف الحج وطواف العمرة. فلا يصح طواف الحج ولا يصح طواف العمرة إلا من المختون، إلا من المختون. فإذا شرط صحة الطواف في العمرة وفي الحج الختان، فمن لم يختن فقد يكون طوافه غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان عمرته وبطلان حجه، أعاذنا الله وإياكم.
آمين يا رب العالمين. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز التشريح، تشريح الجسد للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟
بالنسبة للتشريح بنفسه غير جائز، لأنه لعله يدخل تحت عنوان التمثيل، أعاذنا الله وإياكم. إلا إذا ترتبت عليه منفعة عظيمة، كما لو ترتب عليه إحياء أناس آخرين.
نعم،
أن هذا الميت لو أخذ بعض أعضائه كما لو رضي ورثته بذلك أو أوصى هو بذلك.
نعم،
فإذا أخذت بعض أعضائه هذا يؤدي إلى حياة بعض الناس المرضى وإلى إبقائهم على قيد الحياة. فإذن بهذا العنوان يمكن أن يقال أن التشريح جائز. إضافة إلى ذلك، مورد السؤال الذي جاء في هذه المسألة، وهو إذا كان يتوقف على التشريح إحقاق الحاق، ففي مثل هذه الحالة إذا كان بيان الحق وإحقاق الحق وبيان الحقيقة ودفع مظلمة أو ما شابه ذلك يتوقف على التشريح، فهنا لا بد من التشريح ولا مانع منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز بيع الأوراق أو أوراق جمع التبرعات الخيرية من عامة الناس على أن تجري القرعة فيما بعد، ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، والمال الزائد يصرف للمصالح العامة، هل هذا جائز أم لا؟
هناك مسألة مهمة،
نعم،
تستخدمها الخيريات كما يقال أو المؤسسات الخيرية لأجل، نعم، جمع التبرعات،
نعم،
فهي وسيلة بالواقع لجمع التبرعات، فأن نطلق عليها أنها بيع فهي ليست بيع حقيقة، إنما هي ماذا؟ إنما هي وسيلة لجمع التبرعات. وبعد أن تجمع التبرعات من باب تكريم بعض المتبرعين،
نعم،
ويعني يعطى لهم شيء من الهدايا أو ما شابه ذلك، هذه المسألة لا إشكال فيها. ولذلك هؤلاء الذين يشترون تلك الأوراق، عبر عنها أوراق التبرع التي يدفعون ثمن في قبالها، عليهم أن ينووا من وراء شراء تلك الأوراق أو من وراء أخذ تلك الأوراق بالتعبير الدقيق الصحيح، نعم، هو المشاركة في أعمال الخير وفي أعمال البر، كبناء المستشفيات والمدارس وكزواج العزاب وكبناء الدور وككفالة الأيتام. فإذا كان بهذا الشكل فلا إشكال فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية السافرة؟
بالنسبة للنظر مرة يكون إلى الشخص بصورة مباشرة، فهذا مما لا إشكال في النظر إلى المرأة بصورة مباشرة،
نعم،
ومع التلذذ والريبة أو النظرة الشهوية كما يعبر عنها، فهذا مما لا يجوز وهو من المحرمات. أما إذا كان النظر إلى الصورة ومن دون تلذذ أيضا ومن دون ريبة، فهذا في مثل هذه الحالة جائز ولا إشكال فيه. نعم، يقولون هكذا: بالنسبة إلى الصور التي تعرض في شاشات التلفاز،
نعم،
والنقل يكون ماذا؟ النقل يكون مباشرا، ففي مثل هذه الحالة على الأحوط وجوبا على الإنسان أن يتجنب عنها ولا ينظر إليها، إذا كان ماذا؟ إذا كان مع التلذذ والريبة في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا، من دون تلذذ من دون ريبة، والإنسان لا يخاف على نفسه أن يقع في الفتنة، فيجوز النظر في مثل هذه الحالة. إذا لم يكن في تلك الصور أمور خادشة للحياء أو على خلاف الأخلاق الدينية، يجوز النظر في مثل هذه الحالة من دون تلذذ أو ريبة. أما إذا كان فيها أمور خادشة للحياء فمما لا شك فيه لا يجوز النظر إليها، سواء كان ذلك بالنقل المباشر أو بالنقل غير المباشر.
في الحديث عن النظر إلى المرأة، صورة المرأة أو في التلفاز، هل هناك فرق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة؟
مما لا شك فيه هناك فرق بين المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة، لكن الأمر الجامع فيما بينهم النظر بتلذذ وريبة لكليهما لا يجوز، لكليهما ماذا؟ لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد والثناء قابل التوب غافر الذنب أرحم الراحمين، وأطيب صلواته وتحياته وبركاته على صفوته المنتجبين عروته الوثقى وحبله المتين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أحباءنا. أجمع عرفاء مدرسة الثقلين على أن التوبة النصوح هي من أسلحة المؤمن في سيره وسلوكه إلى الله جل جلاله. فما هي حقيقة التوبة وما هي شروطها؟ الإجابة عن هذا السؤال هي محور حلقة اليوم من هذا البرنامج، تابعونا على بركة الله.
مستمعين الأفاضل، نقتبس الإجابة عن السؤال المتقدم من بحث قيم لأحد أعلام المحققين في حوزة النجف الأشرف في القرن الهجري 14، هو المرجع الديني الزاهد آية الله الشيخ ضياء العراقي. قال رضوان الله تعالى في كتابه التحقيق الفقهي القيم شرح تبصرة المتعلمين: التوبة هي الأوبة، وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانفصال عنه، والتائب إلى الله عائد إليه للوصل بعد الفصل عنه بارتكاب الذنب. إن بين الله وبين عبده حبلا ممدودا، طرف منه موثوق بساحة عنايته تعالى، وطرفه الآخر مجدود برقبة العبد، وهو حبل الطاعة والعبودية من طرف العبد، وحبل اللطف والعناية من طرفه تعالى. فإذا ارتكب العبد ذنبا فقد قطع حبل عبوديته وطاعته، ومن ثم يستحق قطع عنايته تعالى عنه. ثم إذا عاد العبد ضارعا منيبا إليه تعالى، عاد تعالى عليه باللطف والعناية. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم.
وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ومن ثم تتعدى التوبة من العبد إلى الله بحرف الغاية إلى، ومن الله بالنسبة إلى العبد بحرف الاستعلاء على، لتضمن التوبة المنسوبة إليه تعالى معنى اللطف والعناية، أما المنسوبة إلى العبد فباقية على معناها الأصلي اللغوي الرجوع. قال الإمام الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة: التوبة حبل الله ومدد عنايته.
وبعد بيان هذه الحقيقة وكون التوبة حبل الوصل وحفظ الاتصال بالله عز وجل، يقول آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي قدس سره عن حقيقتها: التوبة في حقيقتها هو ذلك التذكر القلبي الحاصل بعد الانذهال. العبد يرتكب ذنبا بجهالة ثم يعود من قريب فيندم على ما فرط منه في معصية ربه الكريم، وهذا من علائم الإيمان. قال الصادق عليه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وقال: إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. قيل له: أيدخله الله بالذنب الجنة؟ قال: نعم، إنه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الندم على الشر يدعو إلى تركه. وقال الصادق عليه السلام أيضا: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر، وما من عبد أنعم الله عليه فعرف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده.
وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: كفى بالندم توبة، وذلك أن الندم دليل على وجود تلك النقطة الإيمانية المرتكزة في القلب، وهو مبدأ الحركة إلى الله عن صدق وإخلاص وانقلاع عن الشر الذي ارتكبه. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وفسرت هذه التوبة القريبة بالتذكر كما في آية أخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا معنى قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
ويتابع آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي بيانه لشروط تحقق التوبة النصوح قائلا: إذن فالتذكر هي التوبة، والتوبة هو التذكر، تعبيران عن معنى واحد وعن منشأ واحد، هو الإيمان الراسخ في القلب الباعث على هذا الانزجار النفسي إثر ارتكاب الذنب والندم السريع، ثم العزم الجازم على الانقلاع عن مخائل الشيطان والرجوع إلى رضوان الله تعالى الفسيح. إذن فالتوبة هي حركة انطلاقية إلى النور حاصلة بعد وقفة تيقظية كانت مبدأ هذا الانطلاق. العبد عند ارتكاب الذنب كان قد أخذ في اتجاه معاكس لفطرته، فيذكره إيمانه أنها حركة تقهقر إلى الوراء من النور إلى الظلمات، فسرعان ما يتذكر ويندم على هذا الذهول، ومن ثم يعود مستغفرا منيبا إليه تعالى ليخرجه من الظلمات إلى النور ويعود عليه بلطفه وعنايته. فكانت توبة العبد إلى الله بنفس معنى توبة الله على العبد، عاد إلى الطاعة فعاد عليه باللطف، من تاب تاب الله عليه. والخلاصة أن التوبة وإن كانت في مبدأها نقطة ندم حاصلة في النفس، لكنها منشأ حركة تجسيدية تحققية من قصد إلى عمل، ومجموع هذه الحركة من المبدأ إلى المنتهى يشكل حقيقة التوبة.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل توضيحات المرجع الديني الزاهد والعلامة المحقق آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي لحقيقة التوبة وشروط تحققها، أوردها رضوان الله عليه في كتابه الفقهي شرح تبصرة المتعلمين.
وقد نقلناه لكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير
وفي أمان الله.